الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
وعلى عاقبة المتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد انتهينا إلى تفسير سورة أو في تفسير سورة التكوين إلى الآية العاشرة وهي قوله تعالى وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت عملت نفس ما أحضرت. قوله تعالى وإذا الصحف نشرت أي صحف أعمال العباد نشرت لهم بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيئات. يعني بعد ما كانت صحف مطوية إذا بها تلقى لهم وفيها وقد تبنى فيها الحسنات والسيئات. وإذا السماء كشفت كشفت أي صنعت وأزيلت كما يكشف الإهاب عن الذبيحة كما يكشف الإهاب جلد الذبيحة على مسرح السنة لأن يكشف جلدها. فكذلك قوله تعالى وإذا السماء كشفت أي صنعت وأزيلت كما يكشف الإهاب عن الذبيحة كقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا الجحيم سعرة أي أوقد عليها الرحيل. قال قتادة سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. فإذا الجنة أوقدت أي قربت للمتقين. علمت نفس ما أحضرت أي علمت كل نفس أي ذلك ما قدمت من خير فتصير به من الجنة أو خلي فتصير به من النار. أي أن المراد من قوله علمت نفس ما أحضرت يعني تغير لها عند ذلك ما كانت جاهلة به وما الذي كان فيه صلاحها من غيره. وعلمت جواب لجميع ما سبق من الخلود كل ما سبق من الخلود إلى كذا وإلى كذا وإلى غير ذلك الحكومات وإلى النجوم كذا إلى قول تعالى وإذا اختفت رجعت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت ما جواب إذا علمت نفس ما أحضرت كان هو جواب جميع ما سبق من الشروط. فلا أقسم بالكلة الكلة يعني الرواجع من النجوم يعني النجوم التي ترجع وتعود مرة ثانية تجاوزهم الكلة الرواجع من النجوم من خمسة إذا رجع وتأخر. قال الزمخشري بين سرى النجم في اخر البرج اذ سر راجعا الى اوله يسر راجعا الى اول البرج. فلا اقسم بالكلة اي الرواجع من النجوم. الجوار كلة الجوار جمع جارية من الجر الجوار هنا من الجوار الكلة في اصلها الجوار كلة أي جمع جارية من الجارية الكلة أي الغلية التي تدخل في بروجها في غضي العين من كنسا أو كنسا الوحش إذا دخلت جنياتا وهو بيته المتخذ من أرقام السلام. فهو في الأصل مجاز بطريق التنفيذ ثم صار من غلبة في الاستعمال حقيقة. فلا أقسم بالكلة أي الرواجع من النجوم الجواري الكلة التي تجري وتكلف المعنى تختلف وتغيب من قولك كانت الوحي كانت الوحي او الرداء اذا دخلت في بيته المتخر من او طريق كذا. والليل اذا عسعس يعني ادبر ولم يبقى الا اليتيم وذلك رب السحر. والليل اذا عسعس يعني اذا ادبر ولم يبقى منه الا رب يسير وهو رب السحر اخر جزء من الليل. والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اي اقبل وتبين الصبح اذا تنفس اذا اقبل وتبين او اذا تنفس اذا هب نسيمه اللطيف او ان جاءت عنه غمه الليل وكربته. فتقول تنفست بعد هذه الكربه ماذا بما تنفست يعني اشاره الى زوال هذه السرة يعني انتظائها. فكأنه في قول تعالى والصبح إذا تنفس تجديد لمن نكشف عنه كرة، لأنه من الليل كرة، فإذا نهر أثر الليل ومصر بقول والليل إذا عقد والصبح إذا تنفس، يعني إذا قررت كرته بأنزال عنه ذلك الظلام ورح. فمعنى قرير والصبح إذا تنفس أي أقبل وتبين، أو إذا تنفس أي إذا هب نسيمه اللطيف، أو إذا جابت عنه غمة الليل وكربته تشبيها لمن نكشف عنه كربة. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الضرائب، هذه الضرائب لينوه بفعلها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على قدرة مقرفها ومقدرها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من مبيع القمة وإحكام النظام مع فيها في القسم لما يبعدها عن مراتب الألوهية. صحيح الله سبحانه وتعالى يعني يقسمون فلا أقسم بالقمة كل الرواجع من الملوك الجواري كله، والليل إذا عقد والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فأقسم كما عرفنا مرارا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، لكنه لا يقسم إلا بما فيه آياته الآيات ودلائل على قدرته وحكمته تبارك وتعالى. ومع ذلك هنا بالذات أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الضرر وهذه الإجرام السماوية، أقسم بها وفي أثناء القسم وصفها بما ينفي عنها صفة الإيه؟ الألوهية، وذلك بقوله إيه؟ الكلة. فلا أقسم بالكلة، كلة الرواجع موجودة ترجع بعد ما إيه؟ دليل. فكذلك قوله والجواب كله يعني هذه سبيل لأن تدخل في غروبها، فكونها تذهب وتجيء هذا يدل على حدوثها، على حدوثها وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يقول مع نعتها في القسم بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخلود والخلود، من الخلود والخلود يعني الرجوع، والخلود هو الرياح. قال فلما أثر قال لا أحب الأكلين، الرياح الحق لا يأكل ولا يهيب عن خلقه. فهذا تقريع لمن خصها بالعبادتي واتخذها لجهده أربابا. ففي الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بانتلال الغمة بعد ما استعادت الأبدان نشاطها وانبثعثت من كتبها. وفي الصبح إذا تنفس بشرى بشرى الأنفس للحياة الجديدة كل آل جديد تنطلق فيه الجرادات إلى تحصيل الرغبات وتجري الحاجات والاستدراك والاستعداد إلى الوعي. وجواب القتل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني روح القدس الذي ينفخ في روحه صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا المقصود هنا بالنسبة القول إلى جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم، هذا أنه يبلغ الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الحاقة فأخرجوا منها ترسلون وما لا ترسلون إنه لقول رسول كريم وما هو لقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا لقول جاهل قليلا ما تذكرون. من رسول الرسول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وما هو لقول شاعر ولا لقول جاهل، فهذا هنا المقصود. فنسب القول إلى الرسول مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول البشري باعتبارهما مبلغين عن الله. فالرسول الملكي يعني واثقة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام واثقة بين الله وبين خلقه بإبلاغهم ما أوحي إليه. لكن هو في الحقيقة هو كلام من؟ هو كلام الله عز وجل. فالنسبة بمعنى إيه؟ تبليغ وحمل هذه الأمانة والرسالة. إنه لقول رسول كريم، هذه لها إما أنها للبعث والجزاء، إنه أي البعث والنشور لأنها الصفة، هذا يقول الرسول الكريم بالليل. لماذا؟ لأن المرأة والنساء مفهوم من قوله تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت، فإذا حصل كذا وكذا وكذا علمت نفس ما أحضرت. متى تعلم نفس ما أحضرت؟ في البعث يوم البعث والنسول غير ذلك. فهذا احتمال أن الهاء في قوله الجهل لقول الرسول الكريم يعود إلى البعث والجزاء المنقول من قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. أو للمنكور النهي أي القول المنكور وهو هذا إنه لقول رسول أو إنه القرآن الكريم لقول رسول الكريم. هي قوة أي قوة على تحمل أعباء الرسالة وعلى كل ما يؤمر به، كما تقدم في قوله تبارك وتعالى فالشديد القوى، فالشديد القوى وهو دليل عليه السلام. هي قوة عند العرش المكين يعني صاحب مكانة وترف ومنزلة لديه سبحانه وتعالى، مطاع تما أي في الملائكة أعلى، أمين على وحيه ورسالته. قد صاحبكم بمجنون يعني ليس ممن يتكلم عن جنة ويهري هذيان المجانين، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا نفي لما كان يبهده أعداؤه صلى الله عليه وسلم حسدا ولؤماً. وفي قوله تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، وهو النبي عليه الصلاة والسلام تنزيه له عما رموه به من الجنون. وفي قوله صاحبكم تكذيب لهم بألفاظ وصفوا بأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون عنه رسالة، إذ هو إله إلى أنه نشأ بين أظهركم. وما صاحبكم لأن أنتم تعرفونه جيدا، فقد نشأ بين أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن، فأنتم أعرف به وبأنه أتم الخمس عقلا وأرجحهم جدلا وأكملهم وأقفاهم إلا، فلا يسلم له فلا يسجد له الجنون إلا من هو مركب من الحمق والجنون. فلله نظر البشري في قوله في الخطبات التي نطلعها في الخيل زجر له لو كان ينزجر وبالغ منه لولا انه حجر، الى ان قال الى محاسني التي ادل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف اعتذر. يعني الى الخطوب او الخط راى في الفلسفيه المحاسن التي ادل بها واكثر بها حولها الى يعني ذنوب ولا تقصيرا مع انها محاسن، فكيف اعتذر ما في لكم؟ وضحت كذلك هنا القول تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، فهو صاحبكم وانتم تعرفونه وانه منزه عن الكذب وانتم تقرون بانكم ما جربتم عليه كذبا قط حتى كانوا يرسمونه بالصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فهو صاحبكم ليس بين امركم من اول امره الى الان، وأنتم تعرفون أنه أتم الناس عقلا ورجحهم نبلا وأكملهم أوصافا وأبصاهم إلا، فكيف تسلمون له الجنون مع كل هذا؟ وأنتم تعرفون جيدا لكونه صاحبا لكم ومنازما إياه وذاتا بين أمركم أنه بريء تماما من هذه السنة. ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق الأعلى المظهر لما يرى فيه. قال ابن كثير والله الله تعالى اعلم ان هذه السوره نزلت قبل ليله الاسراء، لانه لم يذكر فيها الا هذه الرؤيا وهي الاولى، فهي الرؤيا الاولى. ولقد راه بالافق المبين، هذه اول مره راه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واما المره الثانيه فهي المذكوره في قوله تبارك وتعالى ولقد راه نزله اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فتلك إنما نزلت في سورة النجمة وقد نزلت بعد سورة الإسراء. والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليه السلام متمثلا له هو التحقيق الموحى به، وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسن، لأن يعني التحقيق هنا لأن معروف الشخص الذي يرمى بالجنون أو بعض الاضطرابات النفسية السريعة التي يدخل فيها وعيا ويزعم أنه يرى أشياء أو يسمع أصوات أو يسمع روائح إلى آخر هذه الأشياء، مما لا يشاركه فيها الأذهان حولهم من في مثل يعني عقلي و يعني بيئتي. فهذا العرب رؤية الأشياء لا حقيقة لها. الله تعالى هنا ينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وهي الأشياء المسمى بالهلوسة أو هذا الإعلان. ومحوال صاحبكم بجنون فهو حينما رأى الملك رأاه حقيقة وليس كما يتخيل المجنون أنه يرى أشياء لا حقيقة له، بل رؤية حسية بعينه وليس فيه خيال غزة وحمد، ولقد رآه حقيقة وحدد المكان قال بالأفق من أي وقت الآن كمان أفق المبين الواضح لا تشك فيه. فقوله ولقد رآه بالأفق اليمين هو استطراد في بيان تنزيه عن وصف الجنون وما يعتري المجنون من تخيلات واشياء يعني يتوهمها. فلذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فمعناه تحقيق هذه الرؤية وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسن. وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب فيه، وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب وللتمثيل فيه، وما هو على الغيب بضمير ببكير، وما هو غيب بضمير يعني ببكير. قال مجاهد ما يضل عليكم بما يعلم، يعني ما أوحاه الله إليه فإنه يبلغه، ولا يضل عليكم بشيء مما علمه الله سبحانه وتعالى من الوحي، فلا يبطل بالتعليم والتدريب. وقال البراء يأتيه غيب السماء وما هو على الغيب بضليل، غيب السماء هذا شيء سليم سليم جدا ولا نصيب نفيسا، ومع ذلك فالنبي عليه السلام لا يبخل به عليكم. وقال أبو علي فهذا قول البراء يأتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فلا يبخل به عليكم. وقال أبو علي الفارسي المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلوانا، حلوان المال الذي يبذل للكاهن مقابل التكهن وادعاء الإيمان المعرفة بالغيب. فالنبي عليه السلام يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يفعل الكاهن حينما يكتم ويمتنع من الإعلام إلى أن يأخذ عليه حلوانا، وما هو على الغيب بالظليل أي بالنفي. وقرئ وما هو على الغيب بالظليل بالضراء أي وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب، وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب. قال القاسمي لامتناع ابتلاء شيطان الوهم ودين التخيل عليه فيخلق كلامه ويمتد المعنى القدسي بالوهمي والخيالي، لأن عقله خفي عن سوء الوهم، فالمعنى أنه صادق فيما يخبر به من الوحي واليوم الآخر والجزاء، ليس من تعليم أن يتهم فيه كما قال العقل لأبي سفيان وسألته هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت ألا أو فنفرت ألا، فعرفت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بقراءة وما هو على الغيب بالظنين، يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وأولى القراءتين في ذلك عند الصلاة ما عليه خطوط المصاحف المسلمين والتفقه وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك بالظنين بالظن، لأن ذلك كله كذلك في خطوطها. فأولى التأويلين للصواب في ذلك تأويل من تأوله، وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببكير بتعليمه يكونوه ايها الناس، بل هو حريص على ان تؤمنوا به وتتعبدوا. واختار ابو عبيده القراءه بالراء لوجهين، احدهما ان الكفار لم يمثلوه وانما اتهموه، فنفي التهمه اولى من نفي الكفر، وما هو عن العرض بالظالمين يعني المتهم ليس هو متهم عن العرض. فهم في الحقيقة لم يتهموا بالكفر ولا يتهموا بإيه؟ اتهموه فيما يخبر به من الغيب أنه ليس من عند الله، فنفي التهمة أولى من نفي البخل. ثانيهما قوله على الغيب، ولو كان المراد البخل لقال وما هو بالغيب، لأنه قال فلان ضمير بكذا، وقبل من يقال على كذا. قال الشهاب قال في النثر هو بالضاد في جميع المصاحف، في جميع المصاحف مكتوب بالضاد. ولا ينافي هذا قول ابي عبيده ان الضاد والضاء في الخط القبيل لا يختلفان الا بزياده راس احداهما على الاخرى زياده يسيره قد تشتبه، وهو كما قال ويعرف من قرأ الخط المسلم، وليس فيه اتهام لنقله المصاحف كما يتوهم، لان ما نقلوه موافق للقراءات المتواتره، ولا بد مما ذكره ابو عبيده لانه المشترك في القراءات وافق الرسل العثماني، ولولاه كانت قراءه الله مخالفه له انتهى. وقال ابن جرير وتلك القراءتين المتواتره ومعناها صحيح كما تقدم. وما هو بقول الشيطان الرجيم، اي ما هو من القاء الشيطان المفروض عن بلوغ هذا المقام، هذه قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، فهذا ايضا نفي لقوله انه كهانه، انه كهانه، فرد الله هذا لقوله وما هو بقول الشيطان الرجيم. فاين تذهبون، اي اي مسلك تسلكون، وقد قامت عليكم الحجه، لا جرم انكم تنحون الضلال بعد هذه المزاعم في الوحي ومبررها، فمن سلك طرقها فقد بعد عن الصواب بما لا يضبط ولم يتقرب اليه بوجه، كمن سلك طريقا يبعده عن شمس مقصده فيقال اين تذهب، فاين تذهب وانا واحشي بسهولة طريق الذي انت تخسره. قال الدمشقري قوله تعالى فاين تذهبون استدلال له، استدلال له كما يقال لتارك الجاده اعتكافا او ذهابا في ملغات الطريق، اين تذهب؟ مسكرت حالهم بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه الى الباطل، فاين تذهبون؟ ان هو الا ذكر للعالمين، ان هو اي القران المتلو عليكم إلا ذكر للعالمين أي تذكرة وعظة للعالمين. فقوله إن هو إلا ذكر للعالمين يعني موعظة يتذكرون بها ما غرز الله في طلعهم إلى الميل إلى الخلف، يعني من الصبا الفطرة، وإنما أنساهم ما ذكر ما طرأ على طباعهم من ملكات السوء التي تحدثها أمراض الاجتماع. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن كان منكم أي يستفيد، هذه بدل من العالمين، أي إنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على طريق الحق بصرف إرادته وميله إليه فالثبات عليه، أما من أعرض ونأى فمن أين تنفعه الذكرى وقد زاده الله عمى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تسألون شيئا بانفعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من مسيرتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها. وفائدة هذا الإقرار هو الإعلام بالافتخار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره الله عز وجل عليه، فهو خاضع لسلطان مشيئته مقهور تحت تدبيره وإرادته. فشرح بيان امر المسيح التوحيد في ظروف القضاء والقدر بوجود الله. ثم نشرح باذن الله في تفسير سوره الاسراء وهي السوره الثانيه والثمانون حسب ترتيب الجمعه السريه، وهي سوره المسيح وايها تسعه عشر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت اي انشقت كما في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، إذا السماء انفطرت أي انشقت، فإذا الكواكب انكسرت أي تساقطت، والانكسار يقصد به أو يراد به إزالة الكواكب، نعم، حيث تتجهد بجواهر قطعت الكهف، الكهف أو نظامها عقد في حبات منتظمة في نظام العقد، فقطع هذا السلك الذي الرباط الذي يربطه إلى استكثر القطع يحدث تنتهي الحبات التي في الأرض، فكذلك هنا قول تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت سجلت الجواهر انتعاشيتها فكما انفطرت وقت القمر وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها إلى بعض لزوال الحال لزلزلة الأرض وارتجاجها وإذا القبور مُعْصِرَةٌ أي بحثت وأخرج موتاها والمقصود في قوله تعالى وإذا القبور مُعْصِرَةٌ يعني أزيل التراب الذي ملئت به و وكان حتى على موتاها فانفتحت وخرج من دفن فيها وهذا معنى البعثرة إذا القبور موثرة يعني إيه؟ بحثة وأخرج موتاها من هذا التراب وحقيقتها تبديد التراب ونحو أو نحو أصل البعثرة بعثرة التراب يعني الجبل وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته لأن الإنسان الذي يبحث في الأرض يريد أن يأخذ الذي يترجم شيء مدفون فيبحث في التراب يعني إذا الإنسان يبحث في التراب يدور على حاجة تحت التراب فلذلك يقول هنا وهو أي الحسن إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه ولا يجبه مع كما هنا فيكون يعني إلى الأمور وأصبت يعني أدير التراب الذي ملئ به وهذا التراب كان قد حكي على موته الموت المجد من هناك عن التراب وكان حثي بالكاد على موته فانفتحت الارض وخرج من بئنا فيها فهذا معنى البعثره فالبعثره بعثره التراب يكون اخراج شيء تحت التراب وقد يراد به البعث والاخراج اذا الامور بعثره يعني ايه اخرج منها المكتب الذين دخلوا فيها احيانا قال ظهر بعض العلماء في اللغه كالزمخشري والزهري الى ان كلمه بعثر كلمه بعثر المستعمله هنا واذا تقول بعثر كلمه بعثر مركبه من كلمتين اختصار هي مركبه من كلمتين لكن جمدت الكلمتان واختصرتان ومثله كثير في لغه العرب وهذا يسمى به النحو مثل مثلا ما تقول مثلا بسم الله بسم الله لقال بسم الله رحمن الرحيم فتختصر بارك الله وتقول ايه بسم الله هذا هو ما يسمى نحوا مثلا حوقل يعني قال لا حول ولا قوة الا بالله دمعا دمعا يعني قال أدام الله عزا واضح فأصل إذا القبور ظاهرت يعني من كلمتين بعث وأثير بعث وأثير فنحفاها نحفوها أو نحفوهما في كلمة ما كده وهي إيه؟ بعثرة نحف أثير بعث وأثير فعلى هذا يكون معنى بعثرة معنى النفس والإخراج معا النفس النفس هو البعث يعني بعثرة وأثير يعني أخرج نفسه علمت نفس ما أحضرت أي ذلك اليوم من عمل صالح أو سيء علمت نفس ما قدرت وأخرت علمت نفس ما قدرت أي ذلك اليوم من عمل صالح أو سيء وأخرت أي تركت من خير أو شر أو المعنى علمت نفس ما قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه وما أخرت أي ما قصرت فيه فالمراد بالعلم بالتقديم والتأخير لجزاء الجزاء عليهما لأن علم الذات يعني وجدت الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي أي شيء خضعك وجرأك على عصيانه ومن حراك عن فطرته وذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاضطرار لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخفى انتقامه وعذابه لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في الرهبة كما قال الذي خلقك فسواك فعدلا أي جعلك سويا متكاملا الأعضاء والقوى وأصل التفسير جعل الأشياء على سواء فتكون على وقت الحكمة ومقتضاها لما قالها ما تتم به خلقك فسواك فعدلا أي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل القامة لكن بهائم خلقك فسواك فعدل أي جعلك معتدلا متناسب القيمة معتدل القامة وليس البهائم للشمس على أربعة وقرئ بالتخفيف الذي خلقك فسواك فعدل وهو بمعنى المسدد أو بمعنى عدلك أي طرقت عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة لذلك بها على سائر الحيوان في أي صورة ما ركبك في أي صورة كاءها ركبك عليها يعني أنه ركبك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها فأي اكتبها منه والقصد أن من خلق هذا الخلق الكبير وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى احكم صورته في ذلك الترتيب لجدير بان يرتقى باسه ويحذر ضبطه ويرهب اشد الترهيب وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في بحث كون القران من اوله الى اخره صريحا في ترتيب الجزاء بالخير والشر والاحكام الكونيه على الاسباب قال فليحفظ مغاربة نفسه على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمور فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد ولكن تغالبه نفسه ثم ذكر من أنواع المغتمرين من يغتر بفهم الكاذب لأن بعض الناس يخدعون أنفسهم بفهم الكاذب ولا يحاولون تحقيق المعنى الصحيح لهذا الفهم الذي فهموه فيفهمون فهم كثيرا ويرتغون به يقول ومن انواع المنكرين من يغتر بفهم الفاسدين فهمه هو وابرمه من نصوص القران والسنه قد كتبوا عليه قال كان اقتراي بعض الجهاد بقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فيقول كرمه غرني كرمه وقد يقول بعضهم ان منقذ المغتر حجته ولكن هذا مذكور في بعض كتب التفاسير كذلك المجيد ان هذا ان الله تعالى نقل المغتر حتى يرد وذلك لانه ضمن الوقت حول الجمله الكريم كانه اذا قيل لك ما غرك ربك الكريم فقل له ايه كرمه لانه كريم وضح فهذا من الاقوال التي ينقلها ابن القيم رحمه الله تعالى ويكون هذا جهل قبيح فإنما غره بربه الغرور غركم بالله الغرور هو الاستغفار ونفسه الأمارة بالسوء وجهله ونواه وأتى سبحانه برب الكريم ليس حتى يلقن المغتر المغتر حجته وإنما أتى برب الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إنكار حقه فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضع والفضل الذي لا ينبغي الاغترار به تقول القاضي رحمه الله تعالى وفي مثل هذا الغرور يجب كما قال الغزالي على العبد ان يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول انه مع انه غافل الذنب وقائل الخوف شديد العقاب وانه مع انه كريم خلد الكفار في النار ابدا الابد مع انه كريم لكنه عادل وحكيم ويخلد الكفار في النار ابدا الابد مع انه لم يضره كفرهم بل سلط العذاب والمحن والامراض والعلل والفقر والجوع على جمله من عباده في الدنيا وهو قادر على ازالتها فمن هذه سنته في عباده وقد خوف عقابه فكيف لا اخافه وكيف اغتره فالتعلق بكرم الله عز وجل بهذا المعنى ليس في الحقيقه يعني رجاء وانما هو اغترار وحب فالخوف والرجاء قائمان وسائقان جمعتان الناس على العمل، فلا يضعف عن العمل فهو تجلي وغرور. فهذه هي العلامه، علامه التفريق بين الرجاء وبين حسن الظن، او بين الرجاء او حسن الظن وغيره وبين الاعتراف بالله، ان ان كان يضعف على العمل فهو ايه؟ رجاء وهو حسن الظن، وان كان لا يضعف على العمل فهو ايه؟ تجلي وغرور. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإجمالهم بالسعي للآخرة، فذلك غرور. وقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة، وقد كان ذلك، فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم رجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله، يبالغون في التقوى والحذر من السوءات والشهوات ويبقون على أنفسهم في الخلوات. وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين، مع إشبابهم على المعاصي وإهمالهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله، راجون لعقله ومغفرته، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. أنتم فقط الذين عرفوا أن الله كريم أكثر من الأنبياء وأكثر من الصالحين وأكثر من الملائكة، فهؤلاء أيضا يعرفون أن الله كريم ولم يرتضوا ولم يعني يفعلوا ما يفعلوا. فإذا كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالمنى، فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ لو كان الجنة هل بإيه؟ بالأماني والأمان والاضطراب، فلماذا خاف الأنبياء ولماذا بكى ولماذا حزنوا؟ ثم قال ابن القيم: والقرآن من أوله إلى آخره تحرير، أو قال ابن الجليل: والقرآن من أوله إلى آخره تحرير وتخويف، لا يتحكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه فيعظم خوفه إن كان مؤمنا بذاته. فترى الناس يهزوا له هزا، يعني يقرؤون قراءة سريعة لا تدبر فيها، يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على قبضها ورفعها ونصبها، وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب، لا يهمهم الانتفاف إلى معانيه والعمل بما فيه. وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟ ثم يقول تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي لا شيء يغرك وينفعك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة من شاء ركبك، كلا أي لا شيء يغرك وينفعك، بل سعة عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مدعوك في يوم آخر أو يوم آخر من ثواب أو عقاب، وإنما الذي يقع منك أيها الإنسان هو العناد والتكليف بالدين، أي الجزاء، أي الانصراف عمدا وعنادا عما يدعو إليه الشعور الأول، وعن الدليل الذي تقيمه الرسل والحجة التي يأتي بها الأنبياء، مع أن الله تعالى لم يترك عملا من أعمالك إلا حفظه وأقام عليه حتى يوفيك جزاءه، كما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن عليكم لحافظين أي رقباء يحفظون أعمالكم ويحفظونها عليكم، كراما كاتبين أي يكتبون ما تقولون، يعلمون ما تفعلون أي بالخير الأنصار، أي يحكونه عليكم فلا يغفلون ولا ينسون. قال الرجل: إن الله تعالى أجرى أمور أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم، لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى لهم، فلما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بالجهود، الإنسان إذا كان يحاسب شريكه مثلا أو الذي يتعامل معه في التجارة بطلب جنب وثيقة مثلا ثقة بالبين أو ثقة بالمعاملة أو العقد أو كذا، فجرت المعاملة بين الناس إخراج الكتاب بالشهور عند المحاسبة، فخوفوا مثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة، فيخرج فيخرج لهم كتب منشورة ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم، كما يذهب عدول السلطان على من يعطيه ويخالف امره. فيقولون له اعطاك الملك كذا وكذا وفعل بك كذا وكذا، ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا فكذا هاهنا، والله اعلم حقيقه ذلك. ولا يحصل ان الحقر بالكرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اجتنابه، فيجب الايمان به كما ورد مع تقييدكم به الى داره تعالى. ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه الخطط بها وبالله سبحانه وتعالى. فنؤمن بهذا الايمان بالبلاء ولا يعني التفصيل، اما غير مطالبين بهذا التفصيل والبلاء المتوسع فيه. فنؤمن بان الملائكه الكرام التسويد يعني فقط يحفظون اعمال العباد ويزودونها عن اليمين وعن الشمال قريب. اما كيف يكتبون وكيف التخصصات هذا غير لا يجري اجتنابه. ثم يقول تعالى ان الابرار لفي نعيم، اي ان الذين قضوا باداء فرائض الله واجتناب معاصيه لفي نعيم الجلال ينعمون فيها. فالابرار جمع ضر وهو المتصف بالجر اي الطاعه. قال الاقسامي وقد اشتمل عليه اي على البر قوله تعالى ليس البر ان تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فاقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء رب الله وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. وإن الفجار لفي جحيم، أي الذين فجروا عن أمر الله، أي انفقوا عنه وخالفوه، وهم من لم توجد فيهم نعوت الأبرار المذكورة في الآية قبله، يصلونها يوم الدين، أي يوم يدان العباد بالأعمال، فيجازون بها، وما هم عنها بغائبين، أي بقابلين، لأنهم مخلدون في صليبها، فمعنى وما هم عنها بغائبين يعني بخارجين، لا يمكن ان يخرجوا من الليل ابدا لانهم مخلدون في صليبها. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، هذا تحكيم لامر ذلك اليوم وتعظيم لشانه، اي اي شيء اعلمك به، اي انت لا تدير، مع انه من اوجب ما تهم درايته والبحث عنه. والخطاب الإنسان المتقدم أول السورة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهنا يخاطبه الله بقوله وما أدراك عن أيها الإنسان ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم فكر تعالى بعض شأنه، بعض شأن ذلك اليوم، فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي من دفع ضر أو كشف هم. فالأمر يومئذ بالله، أي أمر الملك الظاهر، أمر الملك الظاهر، وأي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القابل يومئذ لله وحده. والأمر أي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القاهر يومئذ لله وحده، يبنى خلال المماليك ومهاجر ياسان. وهو وعيد عظيم من حيث انه عرفهم انه لا يغني عنهم الا البر والطاعه يومئذ، دون كائن ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد واعوان وسفعه.
اكتفي الليله بهذا القصد، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.